بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ولا يحرص على تحصيل الدنيا وتعطيل العقبى، فلا يباكر بالسوق ونحوها.
سبحان الله.
فورد: شر البقاع السوق، لأنه محل الغفلة والعصيان ولو بالخطأ والنسيان، وموضع راية الشيطان وجلوده أعداء الإنسان. وشر أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا. رواه أبو نعيم من حديث ابن عباس بلفظ: أبغض البقاع إلى الله الأسواق.
طبعا لا لأنها فيها بيع أو شراء، لا، لكن لما فيها من معاص في البيع والشراء، ولما فيها من مذام الأخلاق في التنافس على الدنيا. وإلا فالله تبارك وتعالى ما حرم البيع ولا حرم الشراء، لكن طالبنا بأحكام نلتزمها، وطالبنا بآداب نتحلى بها.
أبغض البقاع إلى الله الأسواق، وأبغض أهلها إلى الله أولهم دخولا وآخرهم خروجا.
هؤلاء الذين يكثر حرصهم على الدنيا، يعني إنسان يعمل مثل الناس، نعم، أما أن تحرص دائما أن تبكر وأن تسارع إلى الدنيا وأن تكون آخر الناس خروجا من السوق حرصا على الدنيا، هذا أخوان الأمر يدل على أن هذا الإنسان متعلق بالدنيا وما فيها. بعدين لما يكون إنسان أخوانا بهذا الشكل، شيء طبيعي أن يكون مفرطا بواجبات أخرى، يعني ربما لا يصلي في الجماعة، وربما يسمع الأذى ولا يستجيب، وربما يبقى في النهار كله مشغولا بالدنيا وأحوالها، وربما يقصر في حضور مجالس العلم، وربما يقصر أيضا في الاعتناء ببيته وتربية أولاده. لماذا؟ لأنه مشغول في السوق من الصباح إلى المساء، وربما لو رجع إلى المساء في المساء إلى البيت لكان له بعض الأعمال من دفاتر وما شابه ذلك وعلاقات واتصالات، بحيث يكون هذا الإنسان مستهلكا للعمل في ليله ونهاره في صباحه ومسائه. نحن نعم إخواننا، أباح الله لنا أن نعمل في الدنيا، لكن بقدر ما نحتاج إليه من جهة، وبحيث لا نشغل عن الواجبات الأخرى.
وقد تقدم حديث: شر البقاع الأسواق وخير البقاع المساجد.
الله.
فينبغي ألا يمنعه سوق الدنيا عن سوق العقبة، وأسواق الآخرة المساجد ونحوها من المدارس والمعابد والمشاهد.
ونحن أخوان نحمد الله عز وجل أن أكرمنا فكنا من عمار بيوته، وأسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يعرفنا قدرها، وأن يرزقنا الأدب معها، وأن يجعلنا فيها من المنتفعين. لكن إذا إنسان إخواننا يعني كان له أعمال دنيوية، نقول له لا بأس، لكن لا تنسى نصيبك وحظك من بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يعني الآن إخواننا عندما يأتي إنسان من سوقه إلى المسجد، نقول له هنيئا لك، لأنك كنت في السوق، سمعت الأذان، تركت كل شيء وأقبلت على الله عز وجل لتعلن بين يدي الله أن الدنيا صغيرة أمام عبادتك، وأن المال حقير أمام عظمتك، وأنني لا أستبدل بك شيئا، لا أستبدل بك شيئا. ويبقى هذا القلب لله، حتى لو اشتغلنا بالدنيا فإننا نشتغل بالدنيا وقلوبنا مع الله عز وجل، فإذا نادانا في أي وقت حي على الصلاة تركنا كل شيء وأجبنا ربنا.
وكان عمر يقول للتجار اجعلوا أول نهاركم لآخرتكم وما بعده لدنياكم. وكان صالح السلف يجعلون أول النهار وآخره للآخرة والوسط للتجارة.
يعني شيء جميل إخواننا، الإنسان التاجر أو الصانع أو العامل أو الطالب أو الموظف أن يكون له شيء في الصباح، إن كان قيام ليل، كان صلاة الفجر مع الجماعة، ثم بعد ذلك مجلس علم أو ذكر أو قرآن أو ما شابه ذلك، ثم ينطلق إلى دنيا بعد أن يأخذ رزقا لعقله وقلبه وروحه ولسلوكه ولأخلاقه. فإذا نزل إلى الدنيا نزل بأخلاق أهل الآخرة، وإذا أراد أن يعمل بين الناس عمل بأخلاق أهل الآخرة، وإذا باع واشترى تذكر العقيدة التي قرأها ودرسها، وهي أن الرزاق هو الله وأن الأمر كله بيد الله.
فلم يكن يبيع الهريسة والرؤوس بكرة إلا الصبيان وأهل الذمة، لأنهم كانوا في المساجد بعد. وفي الخبر إن الملائكة إذا صعدت بصحيفة العبد في أول النهار وآخره ذكر وخير، كفر الله ما بينهما من سيء الأعمال.
يا رب.
رواه أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف، ويقويه قوله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، ويؤيده حديث تلتقي ملائكة الليل وملائكة النهار عند طلوع الفجر وعند صلاة العصر، فيقول الله وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون.
الله يديم علينا هذه النعمة.
فيقول الله أشهدكم أني قد غفرت لهم. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقد جاء في تفسير قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أنهم كانوا حدادين وخرازين، فكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الأشفار فسمع الأذان لم يخرج الأشفار المغروزة ولم يوقع المطرقة.
سبحان الله، يرفع المطرقة لفوق بده يدق فيها شيء، أذن الظهر برجع ورمى بيقدم الأقدام. سبحان الله.
ولم يوقع المطرقة ورمى بها وقام إلى الصلاة.
والله نستغفر الله ونتوب إليه إخواننا، نحن أقل من هذا بكثير. من أخي كمل شغلك، تعال جاي وماشي حالك.
وقد قيل من أحب الآخرة عاش،
الله،
ومن أحب الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح في لاش، والعاقل في دينه فتاش.
سبحان الله. إذن نعم،
من أحب الآخرة عاش،
عاش حياة حقيقية طيبة. ليه؟ لأنه يعيش في هذه الدنيا وعينه على الآخرة.
ومن أحب الدنيا طاش،
صار الدنيا أكل همه، طاش يعني شوف الآن كيف يعيش في حياة مضطربة، في حياة قلقة، في حياة يخاف فيها على حاضره وعلى مستقبله، ودائما يفكر في الزيادة في الدنيا وينافس وينازع ويعادي لأجل الدنيا.
والأحمق يغدو ويروح في لاش،
يعني في ما لا ينفع، يقضي وقتا ويبذل جهدا ويضيع مالا ويعيش حياته كلها بلا فائدة. لماذا؟ لأنه أحمق، لأنه لا يعرف ماذا يأخذ ولا يعرف ماذا يترك، وليس عنده ميزان يزن به الأشياء. غابت عنه موازين الشريعة وغابت عنه موازين الحقيقة في هذه الدنيا، فهو الآن يعيش تبعا لأهوائه ورغباته وشهواته.
والعاقل في دينه فتاش،
يفتش عن دينه دائما. ليه؟ لأنه يعلم أن الدين هو الذي يضمن له سعادته في الدنيا وفي الآخرة، لذلك يحافظ على دينه في صلته بالله وفي صلته بخلق الله.
ثم قال ولا يركب البحر إلا لحج أو عمرة أو غزوة، رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو، فكان حقه أن يقول: ورد ويقال من ركب البحر للتجارة فقد استقصى في طلب الرزق. والمعنى أنه يدل على كمال حرصه وعدم القناعة في أمره.
لأن أخوانا سابقا كان ركوب البحر خطير جدا، فلما الإنسان بيتحمل كل هالأخطار والأهوال لطلب المال هذا يدل على حرص شديد. نعم، لكن لا يعني هذا أن هذا الشيء حرام أو ممنوع، خصوصا الآن أنه صار الآن أمر متيسر وأمر سهل، فالإنسان من لا مانع أن يركب طائرة وسفينة وكذا، لكن المهم أن يبقى قلبه مع الله عز وجل، وألا يكون يعني قلبه مليئا حرصا على هذه الدنيا.
فكان من السلف من إذا ربح دانقا انصرف قناعة به،
سبحان الله،
وكان فيهم من ينصرف بعد الظهر، ومنهم بعد العصر، ومنهم من لا يعمل في الأسبوع إلا يوما أو يومين،
يعني يأخذ كفايته ويتفرغ لله عز وجل. هل هذا هو المطلوب منا؟ منك لا، اعمل لا مانع في ذلك، لكن إياك أن تنشغل بالعمل عن واجباتك الدينية وعن واجباتك نحو الله ونحو خلق الله عز وجل. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
ويتورع أي عن الشبهات، ولا يكتفي بالتحرز عن المحرمات. وقد حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبن فقال: من أين لكم هذا؟ فقيل: من هذه الشاة. فقال: ومن أين لكم هذه الشاة؟ فقيل: من موضع كذا. فشرب منه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء أمرنا ألا نأكل إلا طيبا ولا نعمل إلا صالحا.
جميل.
رواه الطبراني من حديث أم عبد الله أخت شداد بن أوس بسند ضعيف، ويقويه قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ويؤيده قوله عليه السلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان إذا أتي بطعام من غير أهله سأل عنه. الحديث رواه أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد جيد. وله من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة. الحديث وفيه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمة فلم يستطع أن يسيغها، فقال: هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها. الحديث وإسناده جيد. والحاصل أنه عليه السلام كان لا يسأل عن كل ما يحمل إليه إلا إذا ظهر له ما يدل على ريبة لديه. وفي البخاري من حديث عائشة: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان يأكل أبو بكر من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لأناس في الجاهلية فأعطوني، فأدخل أصبعه في فيه وجعل يقي.
لأنه أجر من كهانة، وبالتالي فهذا أجر حرام.
وفي بعض الأخبار أنه عليه السلام لما أخبر بذلك قال: أو ما علمتم أن الصديق لا يدخل جوفه إلا طيبا.
الله.
فمعنى قوله ويتورع أن يطلب الورع من نفسه ويبالغ في ترك حظه، فإن الورع أصل الدين، كما أن الطمع فساده في مقام المجتهدين. فورد: أما الورعون فإني أستحي أن أحاسبهم، أي فإنهم حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا.
فمن حاسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب عند الله عز وجل.
وأدنى رتبه أي مراتب الورع الاحتراز عن الحرام وهو الورع، المخصوص به في عرف الأعلام، ثم عن الشهوة أي شهوة النفس وهواها، وكان الظاهر أن يقول ثم عن الشبهة، ولعله سهوا في النسخة. وهو التقوى أي كمالها وجمالها، فورد دع ما يريبك أي ما يوقعك في الريبة والشبهة إلى ما لا يريبك.
لذلك عندنا حرام صريح وعندنا شبهة تحتمل الحرام، ليست حراما صريحا وإنما تحتمل الحرام، فترك الحرام مطلوب جزما، أما الشبهة يطلب تركها ورعا.
رواه النسائي والترمذي والحاكم وصححاه من حديث الحسن بن علي. وهو أي المريب كل ما، وفي نسخة كما، اختلف فيه عند العلماء بالحل والحرمة والكراهة والخلو عنها كأكل الضب ونحوها، والأخذ بالرفع أو الخفض أي ثم الورع عن الأخذ أو المريب كالأخذ، ممن علم أي ظن ظنا غالبا أن في ماله حراما بأن يكون أكثره حراما أو أن على نفسه علامة عدم المبالاة في المعاملات، فكل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله.
سبحان الله.
وكذا في الأجناد،
لأنه يتساهل في الحلال والحرام، يعني معروف أن فلان يعني شو ما صح اللي بيأخذ، إذا معناها هو لا يتورع، فهنا الأفضل أن لا تعامل هذا الإنسان وإنما تعامل الأتقياء.
وكذا في الأجناد والظلمة من الأمراء والوزراء وأصحابهم وأعوانهم من العلماء.
لطيف.
وفي الخبر، من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله عز وجل من أين أدخله النار، رواه الديلمي عن أنس. وصلة السلطان أي ثم الورع عن أخذها أي كصلته وإعطائه، إن اشتبه بيت المال أي التبس مال الحرام بالحلال.
يعني إذا كان بيت المال في حلال وحرام والسلطان أعطاك هدية، الأفضل ما تأخذها، ليه؟ تورعا عما في بيت المال من الحرام.
واستحقاق الأخذ أي أخذه في تلك الحال، وهو يحتمل المصدر واسم الفاعل، ويؤيده الأول قوله أو قدره أي من جملة المال، والأولى في مثله أي في مثل ما ذكر في مواضع الاشتباه السؤال عن الغير أي من أهل الانتباه، فإن رأي العليل عليل والنفس بالطبع إلى هوسها وهواها تميل. والتعلل أي والأولى في مثله حال الامتناع إظهار الاعتذار كي لا يتأذى أي صاحبه في الإسرار، فإسرار المؤمن أي إدخال السرور في قلبه بقبول ماله ولو بشبهة في حاله أهم من الورع في إظهار فعاله. فعن ابن عمر، ما من شيء أحب إلى الله من إدخال السرور على أخيك المسلم، رواه ابن النجار. أما الوهم الغير الناشئ عن دليل أي عما يشعر بعلة شبهة وريبة كالاحتراز عن الصيد أي مطلقا لاحتمال كونه ملكا للغير أي سببا، ولا أثر عليه أي على الصيد من علامة دالة على أنه للغير، فوسوسة ويسمى شبهة الشبهة. ويبني أي أمر الورع فيه على ظاهر الحال.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.